أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا لما أمر بالقصاص وبالصيام وبين بعض الأحكام جاء بالأمر بالدعاء والإخبار عن قرب الله تعالى في ثنايا الكلام عن الصوم، لأن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، هذا الكلام معترض بين قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبين قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث. والقرآن لجماله وبلاغته وجلاله يأتي بكلام يقال له في عرف البلاغة إطناب، ويقال له يعني لا يقال له يعني اعتراض، جمل اعتراضية، قد تكون جملة جملتين ثلاثة، والجملة الاعتراضية تجعل السامع لا يستطيع أن يغفلها لأنها جاءته في وقت الكلام كان متصل، فهو منتبه فتأتيه الجملة الاعتراضية فتأخذ بتلابيبه. أيوة يعني ما يستطيع أن، ولذلك الكلام أحيانا يأتي بالخطاب وبالتكلم وبالغيبة، قال العلماء ليبقى السامع مشتدا ومنتبها للقرآن، لأنه لا يأتي على وتيرة واحدة حتى لا ينام ويسرح، يأتي بالخطاب وبالغيبة وبالتأكيد وبالحضور وبالإخبار وبالنداء وبالترغيب وبالترهيب، فالذي يفهم البلاغة يبقى دائما مشدود للقرآن. إذن جاء بعد هذه التشريعات بقوله قيل قالوا أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه، وقالوا قلت يا رسول الله صلى الله عليك وسلم إن بين السماء والأرض مسافة 500 سنة، مسافة 500 سنة هذه ما نعرفها على الجمل أو على الفرس أو على الطائرة أو ضوئية، ولذلك علم الله محيط بكل شيء، فيوم واحد 1000 سنة، وإن يوما عند ربك
1000 سنة
مما تعدون، فهذه الأمور عجيبة. فقالوا طيب كيف يسمع منا وهو ما يعني في العلو وفوق السماوات فوقية لائقة بجلاله وكماله كما كررنا دائما؟ فجاءت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب بالكلع وبالحفظ وبالإحاطة، العالم في يد الله أصغر من حبة خردل، الله لا يقاس بالخلق، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات على أصبع والأراضين على أصبع. فكثير مما وقع من الخطأ بين المسلمين سببه النظر إلى الله بنظرهم إلى المخلوقات، ولذلك هذا التأويل الذي حصل عند كثير من الأشاعرة الماتريدية وعند من خطأوا أبعد كالمعتزلة والخوارج والروافض والجهمية والحرورية، أغلب هذه الأخطاء أسبابها استعمال العقول في أماكن لا يصلح فيها إلا النص. نعم. هذا أحمد المقاري أو المقاري لما نظم العقائد النسفية يقول والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا. النص لا يهم غير اللائق بالله. الله خالق وله صفات الخالق، والمخلوق مخلوق وله صفات المخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. هذا ملك يملك كل شيء، وهذا ملك يملك قليل. فصفات الخالق متعالية كالخالق، وصفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين. لذلك العرب الأقحاح لم يكن عندهم مشكلة صفات الله، ما كان عندهم فيها مشكلة، لأنهم يعلموا أن هذه صفة خالق متعالية، وهذه صفة للمخلوق متحاقرة. لكن لما ترجمت كتب اليونان وجاء المنطق وجاء أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف وواسطة بين الوجود والعدم، واختلف الأشياخ في التعلق مصائب. الله تعالى خالق وله صفات الخالق، والمخلوق مخلوق وله صفات المخلوق، وصفات الخالق متعالية وصفات المخلوق متحاقرة. ولذلك لا إشكال في هذا. ونحن في صفاته نستعمل ثلاثة أسس نكرر: التنزيه والتصديق وقطع الفكر عن إدراك الكيفية. التنزيه ليس كمثله شيء، التصديق ومن أصدق من الله قيلا، قطع الفكر عن إدراك الكيفية ولا يحيطون به علما. أما نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد لله شبهناه بخلقه، إذا نقول القدرة. طيب العبد له قدرة، يقول القدرة منزهة، طيب قل اليد منزهة. ما دمت أنت إذا أولتها ستقول منزهة، أتركها وقل منزهة. أخطاء واضحة ووقع فيها علماء أجلاء وأتقياء، ونرجو الله تعالى أن يبصرنا بالحق. ولذلك عبد الرحمن بن الأثرم لما جاء مكبل بالحديد من الشام أيام الواثق، هو الذي انتهت فتنة القول بالقرآن عليه، وكان عندهم بن أبي دؤاد هو شيخهم. فلما جاء مكبل للحديد قال للواثق: السلام عليكم. قال له: لا عليك السلام. قال له: بئس ما أدبك مؤدبك يا أمير المؤمنين. الله يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها. قال له: أسكت. قال له: ما تقول في القرآن؟ قال له: أنا المكبل بالحديد هو الذي لي أن نسأل. فنادوا ابن أبي دؤاد وجاء، فلما جاء قال له: مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها علمها رسول الله أم جهلها؟ قال: أولا جهلها. قال: ما شاء الله ما شاء الله، علمها ابن أبي دؤاد وجهلها رسول الله؟ قال له: أقلني. قال له: أقلتك. قال له: مقالتك. عاد إليه السؤال، قال له: علمها رسول الله ولم يدع الناس إليها. قال: ألم يسعك في أمة محمد ما وسع محمدا في أمته؟ ألم يسعك في أمة محمد ما وسع محمد في أمته؟ قام الواثق وقام ونام على ظهره وقال: جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد. ما شاء الله ما شاء الله، علمها رسول الله ولم يدعو الناس إليها. ألم يسع ابن أبي دؤاد في أمة محمد ما وسعه فيها؟ وفك الحديد عنه وأكرمه بدراهم، وانتهت محنة القول بخلق القرآن من ذلك الوقت. ولذلك نحن ينبغي أن نجتهد في إيصال المعلومة بطريقة لا يمكن أن تنكر ولا يشك فيها. ينبغي أن نهتم بإبرام الحجج والأدلة القطعية الباهرة، وديننا فيه ذلك. فإذا خالفنا مبتدع أو ضال أو زنديق أو كافر نأتيه من الأدلة والبراهين ما به يعلن إسلامه أو يكابر، لأن الإسلام إذا عرض ما عنده ما أمام السامع إلا أحد أمرين: إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يكابر. الدين إذا بين أدلته وبراهينه ما للسامع إلا أن يعلن إسلامه، كسحرة فرعون. سحرة فرعون كانوا بصراء بالسحر، فلما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف تلتهم وتبتلع كل الحبال والعصي، علموا يقينا أن هذا ليس من السحر، لأنهم وصلوا مرحلة متقدمة وغاية في السحر، فأيقنوا أن العصا ليست من السحر. فلم يكن منهم إلا أن أخبر الله عنهم أن قال: فألقي السحرة ساجدين. وانتبهوا للقرآن، ما قال فسجد السحرة، قال فألقي. الإيمان واليقين في قلوبهم أرغمهم على السجود، وأصبحوا أعظم ما يخوف منه لا يراه شيء. وهذا الذي يخيف أعداءنا، أن تمتلئ قلوبنا بالإيمان، وهذا الذي يزعجهم ويريدون منا المعاصي والملاهية والضياع ليضعف الإيمان والتعلق بالدنيا، فنخاف فلا نضحي لديننا ولأمتنا. قال فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم. قالوا لا ضير، لا يهم، إنا إلى ربنا منقلبون. انظروا إلى الإيمان كيف وصل. وفي سورة طه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. وأصبحوا دعاة من الطراز الأول. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. انظروا إلى قوة الإيمان وإلى الفهم الراسخ. أو إذا عرض عليه براهين القرآن وعرضت عليه أدلته كابر، كقوم إبراهيم لما ألجأهم إبراهيم وقال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم، قال والله نحن ناس لا نفهم ولا نعقل. فقالوا إنكم أنتم الخاطئون، إنكم أنتم الظالمون. بعدين رجعوا، قالوا هو يعلم أنها لا تنطق ولا شيء، يريد أن يلعب علينا. قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون.
من دون الله، أفلا تعقلون؟ ألا تستعملون عقولكم فتعلمون أنكم على ضلال وفساد وضياع؟ فهنا ألجأتهم الحجة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. هل هذا جواب؟ هذا يسمى في عرف المناورة مكابرة. إذن الإسلام إذا عرض ما عنده ما أمام السامع إلا أن يدخل في الإسلام أو يكابر، ما له طريق ثالث. أليس حري بنا أن ننقذ البشرية؟ أليس حري بنا أن نتحابب، أن نتعاون، أن نتزاور، أن نتكافل، أن نتآلف؟ أليس حري بنا أن يكون من ثقافتنا الصلح، أن يكون من ثقافتنا تشييد المصانع، أن يكون من ثقافتنا شراء العقول، أن يكون من ثقافتنا البذل في الإبداع؟ أليس حري بنا أن ننقذ البشرية؟ كتابنا معصوم، ونبينا أفضل مخلوق صلى الله عليه وسلم، وأمتنا خير أمة. ما الذي جرى لنا يا أحبة؟ لكننا ما عندنا استعداد للعمل أبدا. نعم، نكره الموت ونحب المال. مشكلة العالم الإسلامي الوهن، الوهن الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. ولا يمكن الإنسان أن ينال المعالي إلا بالبذل من نفسه وماله وجاهه ووقته وراحته، ما يمكن. السيادة لا بد فيها من المشقة، السيادة لا بد فيها من التعب، الجنة لا بد فيها من البذل، ونعم ونعم في الدنيا لا بد فيها من التعب، ونعم فلان ونعم يعطي ماله، يتغاضى عن زلات الناس، يقوم في حوائجها، ينشرح لها، يوسع لها في المجلس، يلطف بها، يفرح لها. ما يمكن تنال الفضائل إلا بالتعب أبدا. فيا أحبتي، أمان فينا أن نعود عودا حميدا إلى ديننا وأن ننقذ البشرية. أقول أمان فينا أن نرجع رجوعا صادقا إلى ديننا وأن ننقذ البشرية، أن ننقذ سكان الأرض من النار. وفي النهاية لا يكلفنا ربنا إلا ما نستطيع، ما لا نستطيع لا نكلف به. كل واحد منا يتمثل الإسلام ويكفي. إذا أردنا أن نرفع الإسلام وننقذ البشرية، كل واحد منا يتمثل الدين، ينظر نظرة المسلم، يبيع بيع المسلم، يلبس لبسة المسلم، يمشي مشية المسلم، ينام نوم المسلم. فإذا تمثلنا ديننا أعجب به أعداؤنا ودرسوه ودخلوا في دين الله أفواجا، فسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. وإذا كان المسلم يترخص ولا يحاول أن يتمثل دينه، ضعوف في الدنيا وعرض نفسه للعقوبة يوم القيامة، وكان سببا في نفور الناس من الإسلام لعدم ممارسته له ولكونه غير قدوة. يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قرب لائق بجلاله وكماله. وقد سبق أن قلنا إن التأويل منقسم ثلاثة أقسام. قسم خطأ السلف فاعله، وبدعوه، وقسم اختلف السلف فيه، وقسم لازم من التأويل فيه. وإليكم الأمثلة. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال بعض الناس استوى استولى، هذا لا شك خطأ، ومن قال ذلك ابتدع. وجاء في سورة الفرقان ما يحذر من ذلك، وذلك إعجاز للقرآن، فقال تعالى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، وهذا إعجاز وإيجاز وجلال وكمال. وقسم اختلف السلف فيه، يوم يكشف عن ساق، هل هو نقطة الصفر أو يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة، خلاف بين السلف. وقسم لا بد من تأويله، لأن نبي الرحمة أوله. ولذلك الشيخ الإسلام بن تيمية يقول هذا ما هو تأويل، مرضت فلم تزرني، قال كيف تمرض وأنت رب العالمين، قال مريض عبدي، كيف تمرض قال مريض عبدي. فإذا تقرب إلي كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، وإلى آخر الحديث. لكن هنا الشيخ بن تيمية قال هذا لا يقال له إيش؟ تأويل. الشيخ بن تيمية فاهم وعالم، لكن هو قال كيف تمرض وأنت رب العالمين، قال مريض عبدي. أيوة، هو يقول أن التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل، وهذا لا يتأتى في هذا، فلا يدخل تحت التأويل الذي هو عند الأصوليين. نعم، لكن هو قال مرضت، قال كيف تمرض وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي، فبين أن لا يقصد ذلك، وإنما يقصد أن الله تعالى يكرم من يقوم بالحسنات ويلطف به، وأنه يعطيه الأجر الأوفى. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا مفهوم عند العرب. أما الله تعالى فمنزه عن كل النقائص، كما قال هناك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، يصمد له الناس، وهو الذي يطعم الناس ولا يطعم، له الغنى المطلق، ولا يمكن أن توصف يعني قدرته وكنهه. إذن ادعوني إذا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، الداعي إذا دعاني أجيب دعوته. بعدين قال فليستجيبوا لي، يعني يمتثلوا أوامري ويجتنبوا نواهي أجيب دعوتهم. أما الذي يغرق في المعاصي ويدعو دعوة فيها شطط، أو يدعو غافل، فهذا ما ظن لعدم الإجابة. فليستجيبوا لي، أي يجيبوني فيما أمرتهم به وفيما نهيتم عنه يجتنبوه. فإذا كانت الدعوة مستوفية الشروط لازم تستجب، ما فيها شطط، ما فيها ظلم، ما فيها غفلة، ما فيها مستحيل. واحد ما تقول اللهم رده لي في الدنيا، تأتي القبر تقول اللهم اخرج لي هذا، الله قادر، لكن اللي مات ما يرجع للدنيا. تقول اللهم اجعل لي هذا الجبل ذهبا، هذا الله قادر عليه، لكن هذا فيه شطط. وإنما يدعو الإنسان بالدعاء بعد أن يقوم بالأسباب، يصل ويقول اللهم تقبل مني صلاتي، ويغض بصره ويقول اللهم املأ قلبي ورعا، ويمد يديه بعد أن يقوم بالعبادة وبعد أن يذهب ويبيع ويشتري أو يزرع ويقول اللهم اغنني، ويتزوج ويقول اللهم ارزقني الولد الصالح، ويأخذ لوحة ويقرأ ويسهر على القراءة ويقول اللهم ارزقني العلم النافع. أما الذي لا يقوم بالأسباب ويدعو هذا تواكل، لا بد أن نقوم بالأسباب. أيوة لا بد، فإذا قمنا بالأسباب ودعونا يستجب لنا، وهذه الأسباب لا تنفع ولا تضر، ولكن ربنا أمرنا بها امتثالا لأمر الله، ولأن الله تعالى ربط الكون بالمسببات، فنحن نقوم بهذا ونعلم أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله. ولما قال يعني أبو عبيدة لعمر لو غير لو 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 غيرك قالها، أنت إذا كان عندك واديان يعني واد معشب وواد مجدب ترعى غنمك في أيهم؟ قال له في المعشب، قال بإرادة الله. عمر كان فاهم ذلك، لما يستدلوا له بالقدر يستدل عليهم بالقدر. لما قال له السارق كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي السرقة، قال كيف تعترض علينا وقد قدر الله علينا قطع يدك. هذا الفقه عمر كان عجيب رضي الله عنه. إذن أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم يحصلون الفوز والنجاة والأرباح الهائلة. نعم. والرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يا ربي يا ربي، وملبسه حرام ومركبه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب لذلك. وفي الحديث أطب مطعمك تستجب دعوته. فيا من تريد السعادة انتبه قبل أن يفوت الأوان، أكثر من الدعاء، أكثر من الطاعة، أكثر من فعل الخير، ابتعد عن المحرمات والشبه، ابتعد عن أكل الحرام، فإنه يمحق ويحرق، الحرام يمحق ويحرق. يكون الإنسان عنده أموال وجاه وأولاد وينهمك في المعاصي فنعكس، المال ينحرق والأولاد يضيعون والسمعة تضيع، وقد يكون بسبب معصية عنده عامل ظلمه، أو عنده خادمة منعها حقها، أو عنده جار آلاه، أو عنده قريب قطعه، أو عنده أم عقها، قد تكون معصية. ولكن تلاقي دعوة من مظلوم فتدمره تدميرا لا يجد خيرا بعده. فلذلك ننتبه ونحاول أن نبتعد عن الظلم وأن نخاف من المعاصي وأن نسدد ونقارب، وإذا وقعنا في معصية نبادر بالطاعة، نبادر بالتوبة، نبادر بالاستغفار، نبادر بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، اتبع السيئة الحسنة تمحها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فهذه فرصتنا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وسعيد بها الصحابة وفرح بها المسلمون فرحا شديدا، لأنهم كانوا إذا ناموا أو صلوا العشاء لا يأكلون ولا يأتون أهليهم، وكان هذا فيه نوع من الضيق، ويستمر على ذلك حتى تغرب الشمس من الغد من الغد. فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث، أي أبيح لكم في أيام الصيام الجماع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وهذا يدل على أن من أصبح جنبا صومه صحيح. هن أي الأزواج لباس لكم، وأنتم أيها الأزواج لباس لهن. هذا كلام بليغ. هل المقصود باللباس أنكم تتلاصق أجسامكم فيكون كأن الجسم لما تلاصق بالجسم أصبح يستره كاللباس، أو المقصود أنها ستر لك بما تسببه لك من الإعفاف والبعد عن الحرام، وأنت ستر لها بما تسببه لها من الإعفاف؟ قولان للعلماء وكل منهم صحيح، والقرآن حمال ذو وجوه. علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم في أن تقول ما نمت وأنت نمت فتجامع، وتقول ما نمت وأنت نمت فتشرب، أو تنوم فلا تشرب وتقع في الغيبوبة لشدة الجهد. علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم من الخيانة وهي المعصية فتاب عليكم. فلرحمته لكم ولطفه بكم تاب عليكم وعفى عنكم خلاص. فالآن باشروهن، الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك. هذه هي القاعدة الأصولية، الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. فإن كان قبل الحظر للإباحة يكون للإباحة، وإن كان قبل الحظر للوجوب يكون للوجوب، وإن كان للحظر للندب يكون للندب. قال فإذا قضيت الصلاة، كان مالك يرغب بعد الجمعة أن يبيع ويشتري. نعم، يقول لأن الله قال فإذا قضيت الصلاة وابتغوا من فضل الله، فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. يا سلام، ما أجمل هذا الكلام، والله عجيب. ما أمامكم إلا واحد من 3 أمور، ولكم 4 شهور، انظروا ما لا تفعلون. تدخلون في الإسلام، تأخذون أموالكم وذراريكم وتخرجون، تجمعون السلاح وتخندقون وتقاتلوا المسلمين، ولكم 4 شهور، انظروا ما الذي تريدون واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافر. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا وما أبلغه. أين نحن من هذا؟ لا بد أن ننقذ البشرية، العالم يحتاج إلينا. نثور القرآن ونخرج كنوزه ونقول لسكان الأرض هنا الهداية، هنا السعادة، هنا الفوز، تعالوا هلموا إلى الإسلام وانقذوا أنفسكم وفوزوا بالجنة قبل أن يفوت الأوان عليكم. ولكننا نحن أمة نقوم بدور المحامي الفاشل، نمثل دور المحامي الذي اتخذ المحاماة ولا يفقه فيها شيء، فكل ما أخذ قضية يخسرها. ولا ينبغي للأمة أن تقوم بدور المحامي الفاشل، عيب. ينبغي أن تقوم بدور المحامي الذكي الناجح، وأن نكون نحبب الناس في الإسلام ونقربهم منه وننقذ البشرية من الضلال. هذا واجب الأمة الإسلامية. كتابها معصوم ونبيها أفضل مخلوق وأمة وهي خير أمة، كيف نكون في الخالف؟ كيف نكون لا نستشار في خصوصيات أمورنا يا أمة الإسلام؟ نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم قال: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، أو تداعى، وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، يجوز فيها لها تتداعى والتداعى وتداعى. قالوا: أمين قلة؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وغثاء السيل لا تستفيد منه. وفي رواية: أصابكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قالوا: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، لا تبني مسجدا، لا تعمل مدرسة، لا تمنح طالبا ذكيا ليواصل دراساته ليرفع من شأن الإسلام والمسلمين، خلاص. حب الدنيا وكراهية الموت. إذا تذكرت أنك تتحرك لأجل الإسلام تتذكر نفسك وأن النفس عزيزة فتنام في البيت. والمتنبي يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الجود يفقر والإقدام قتال. ما يمكن تنال الفضائل إلا بالتعب. نعم، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعدي، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. فنحن ينبغي أن نبذل من أوقاتنا وأموالنا وجاهنا لديننا ولأمتنا حتى نرتفع ونكون في المكان اللائق بنا. فإن فعلنا ذلك امتلأت قلوب أعدائنا من الخوف منا، ونصرنا ربنا بالرعب كما نصر المسلمين أيام اتباعهم لدينهم. كل شيء واضح. ولكننا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أصابنا الوهن. ونحن أمانة فينا إنقاذ البشرية، وكل منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
فتاب عليكم وعفى عنكم.
فتاب عليكم وعفى عنكم، تاب عليكم يعني محى عنكم الذنوب ومسحها وأزال أثارها. فالآن باشروهن واطلبوا ما كتب الله لكم من الولد، من ليلة القدر، من الجنة، ما كتب الله لكم مما فيه صلاح دينكم وأخراكم اطلبوه. نعم، ويدخل فيه دخول أولي الولد والشهوة الحلال وليلة القدر والفوز بالجنة، كل هذا داخل. وكلوا واشربوا. إذن الآية، الكلام الأول في الآية لعمر، والكلام الثاني لقيس بن الصرمة الذي ذهبت زوجه لتأتيه بطعام، فوجدته نام فلم يأكل، فإذا على النهار أغمي عليه لشدة التعب. وكلوا واشربوا، قال المفسرون قدم عمر لأنه أقدم. أيوة. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قالوا من الفجر تأخرت، الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فأخذ عدي بن حاتم يعني خيطين أبيض وأسود، حبل أبيض وحبل أسود، وضعهم تحت وسادته فلم يتبين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت من الفجر وقال له إنك امرؤ عريض القفاء، حيث ترى أن وسادتك تغطي الفجر وتغطي الليل. نعم، وهذا هو الحقيقي. أما ما قاله بعض الناس على أنه الغباء، هذا لا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقول هذا، لأنه على خلق عظيم ولا يعمل هذا، كلام مرجوح. نعم، من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام إلى الليل، كأن الليل ما فيه ضيق، ما فيه فسحة، ووقت الإفطار ووقت السحور فيه فسحة. ولذلك قال بعض السلف إذا أذن خذ حاجتك، وقال حتى يتبين، والتبين لا يكون إلا بعد دخول الفجر بوقته. لذلك هذا الجانب فيه ما فيه، ولكن الأحوط أننا إذا أذن لذان لا نشرب ولا نأكل، هذا هو الأحوط. وذ احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. ثم قال جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هنا في باب غير طويل يقال له باب الاعتكاف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكفت زوجاته بعده. والاعتكاف مندوب، وعند المالكية يكره الاعتكاف، قالوا لأنها عبادة صعبة، والإنسان يدخل نفسه في عبادة لم يجبها ربه عليها، لم يجبها ربه عليها، لم يجبها ربه عليها، فأنت تدخل نفسك فيها ولا تستطيع لها، فهذا لا ينبغي. وللعلماء فيها ثلاثة أقوال: قول غاية في الفسحة وهو قول الشافعي، وقول غاية في الضيق وهو قول مالك، وقول بين القولين وهو قول أبي حنيفة وأحمد. فالشافعي رضي الله عنه يقول لا يلزم في الاعتكاف الصوم، ولا يلزم يوما، يمكن تعتكف ساعة أو لحظة. ومالك قال أقله يوم وليلة، ولا بد في الاعتكاف من التخلص من الأعمال التي لها علاقة بالدنيا، فهو عبادة متمحضة للآخرة، لا تقرأ العلم ولا تقرأ القرآن بنية أنك تحفظه لتستعين به في الدنيا، لا تقرأ العلم إلا إذا كان تنوي العبادة، تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتستغفر وتسكن. فهي عند مالك عبادة متمحضة ليوم القيامة، والمعتكف لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه كحاجته أو الإتيان بأكله أو شربه أو تنظيف ثوبه إذا كان ما عنده من يقوم له بشؤونه فيبقى في بس. ولا والاعتكاف للعلماء في ثلاثة أقوال. قول إنه لا يكون إلا في المساجد الثلاثة: مسجد الحرام وهو أفضلها، ومسجد المدينة وهو بعدها، ومسجد الأقصى. القول الثاني أنه لا يكون إلا في مسجد يجمع فيه. القول الثالث أنه يكون في أي مسجد تقام فيه الصلاة وله إمام وله مؤذن ولو لا يجمع فيه. هذه الأقوال الثلاثة، وكل لها دليل، وأقواها وأبعدها من الريب أن المعتكف لا يعتكف إلا في مسجد فيه جماعة إذا كان يعتكف أكثر من أسبوع. أما إذا كان يعتكف 6 أيام أو 5 أيام ولا جمعة فيها فلا مانع أن يعتكف في مسجد لا جمعة فيه، ولا اعتكاف إلا في مسجد، لأن ربنا قال: وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. إذن من أراد أن يعتكف فلا يأذي الآخرين، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يخرج للأسواق، ولا يحضر جنازة، إلا إذا اشترط عند من يشترط كالشافعي ومن نحى محوه. أما مالك فهو يضيق جدا، لا تطلع للمأذنة لتؤذن بس باقي في المسجد، ولا تخرج إلا لحاجتك. فمنهم من وسع، ومنهم من ضيق، ومنهم من توسط. فمن أراد الاعتكاف فلينبغي أن يدخل في اعتكافه إذا نوى أياما وليالي قبل غروب الشمس، لتتم له الأيام بلياليها. وإذا نوى أياما بدون الليالي أو ليالي فليدخل قبل طلوع الفجر بلحظات حتى يتم له ما أراد. أما ونجعل الاعتكاف نوع من الأنس والجلسات لا ينبغي. ومن وفقه الله للاعتكاف وقام به يجد لذة ومتعة وحسنات وفضلا لا يعلمه إلا الله، ولكن فيه صعوبة. فلا تدخل نفسك إلا فيما تستطيع أن تقوم به. أما الواحد يدخل نفسه في شيء ويقصر فيه هذا لا ينبغي. تلك حدود الله، تلك إشارة للجمع المؤنث، أي تلك الأوامر والنواهي وتلك الأحكام هي الفاصلة بين ما أوجبه الله عليكم وما لم يجبه وما حرمه. تلك حدود الله
فلا تقربوها،
فلا تقربوا ما حرم عليكم وما لم يبح لكم، ولا تقربوا التقصير فيما أوجب عليكم. وجاءت تلك حدود الله 7 مرات في القرآن، وكلها تأتي فيما يكون في البيوت: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ولأنها أمور لا يطلع عليها إلا الله، فالله تعالى خوف وأمر الناس أن لا يتجاوزوا فيها. جاءت حدود الله من غير تلك في التوبة، وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فجعل بين المباح وبين الحرام حدود، وقال: الحلال بين والحرام بين. وقال: كالراعي حول الحماء يوشك أن يقع فيه. ديننا دين راقي، الإسلام دين جميل يا أحبتي، فحري بنا أن نجتهد وأن نعتني بالفوز. كذلك يبين الله لكم آياته، مثل هذا البيان يبين الله لكم.
كذلك يبين الله آياته للناس.
كذلك مثل هذا البيان يبين الله آياته للناس لعلهم
يتقون،
لعلهم يفوزون، لعلهم يجتنبون الشبهة، لعلهم يتركون الحرام. والمتقي لا يقاوم. وما رأيت شيئا أجمل ولا أنفع ولا أعز ولا أمتع من أن يرزق الرب العبد علما مزموما بالورع. الكمال في الدنيا علم زائد ورع، هذا هو الكمال. فمن أراد الفوز فليتعلم وليتقي ربه. من أراد الرفعة، من أراد المتعة، من أراد السعادة، ما رأيت شيئا أمتع ولا أنفع من علم مزموم بالورع. وصاحبه كل من خالطه يستفيد منه، الأب والابن والزوجة والصديق والجار والملاك، كل من خالط المسلم المتقي النفع محقق منه. كلامه نفع، نظرته نفع، مشيته نفع، لبسته، جلسته. فلنجتهد لنكون من العلماء ولنكون من الأتقياء. فلنجتهد لنكون من العلماء ولنكون من الأتقياء. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا العلم والتقى. يقول: ما حكم من يفطر قبل الأذان؟ وكأنه أفتى هو، قال: بدليل أن الصيام يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أنت سألت وأجبت، نعم. لكن الأولى أن المسلم يفطر مع المسلمين، يد الله على الجماعة، ما دام يعني حدد للإفطار الأذان، وهو إذا تأخر كثيرا يتأخر دقيقة واحدة، فالإنسان يفطر مع المسلمين ولا يفطر قبل المسلمين فيكون سببا في الاشمئزاز والتهم. ونبي الرحمة لما رأوه الشباب وأسرعوا قال: على رسلكم إنها صفية. وكان السلف إذا أراد واحد أن يدخل المسجد ورأى الصلاة انتهت رجع إلى بيته، ومن أتى شيئا من الأخطاء فليستتر بستر الله. وكل أمتي معافى إلا المجاهرون. ديننا دين رائع، نعم.
جزاك الله خيرا.